يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا زال حديثنا موصولا مع ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تنديده بالخارجين على الشريعة إما بالجهل وإما بالهوى. وكنا أمس ذكرنا كلامه عن أبي يزيد البسطامي لما قال: تراعنت علي نفسي فحلفت ألا أشرب الماء سنة. وذكرنا تعقيب ابن الجوزي رحمه الله تعالى على فعل أبي يزيد، ثم قال: وهذا إن صح عنه. وطبعا الأصل أن الرجل الفاضل يتأول له، إذا رأيت له كلاما يخالف الجادة الأصل أن تتأول له. ليه؟ لفضله وعلمه، وأن مثله لا يقع في مثل هذا الخطأ الذي لا يقع فيه شاد في بداية الطلب. فتقول إذا صح عنه احترازا وتبرئة لنفسك، وهذا الخلق تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله رجل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فهذا الاحتراز تعلمناه من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن كان فيه ما تقول. فكذلك إذا بلغك عن إنسان فاضل عالم كلام لا يستقيم على الجادة، تقول: إذا صح ذلك عنه فهو مخطئ مثلا، أو فالجواب كذا وكذا. تحترز. ليه؟ لأن الأصل أن تحرص على سلامة المسلمين، تبقاش حريص انك انت توقعه في الغلط فضلا عن ان تفتري عليه وتلبسه الغلط. هذا لا يفعله ذو دين، حتى لو لبس الكلام بتاعه الدين، لو حتى لو قال انا برد عليه علشان مبتدع ولازم اوقفه واحذر الناس منه القصه اللي دي. الاصل ان تلتمس سلامه المسلمين. يعني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما طعن قال ابن عباس كما في صحيح البخاري: يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال في الناس ساعة ثم جاء فقال له غلام المغيرة. قال: اصطنع. قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. فحمد الله عز وجل أن الله سلم مسلما أن يتورط في قتله، لأن الأصل طلب البراءة للمسلمين، كما حدث مع الأعمش سليمان ابن مهران أبي محمد وشيخه إبراهيم بن يزيد النخعي. النخعي كان أعور، والأعمش لقب أنه أعمش عشان لعمش في وجهه، يعني شكله مش جميل يعني. فالتقوا في الطريق فمشوا مع بعض، فإبراهيم بيقول له إيه؟ بيقول له أعمش وأعور، خد جنب نمشي على الناحية الثانية، فعلى اساس الناس ايه ممكن يتكلموا فيهم يعني. فقال الاعمش نمشي ويأثمون، هنمشي مع بعض، واللي عايز يتكلم يتكلم، واللي عايز ياخد ذنب ياخد ذنب. قال له ابراهيم بل نفترق ويسلمون. هو ده بقى الذي ذاق طعم الاخوه الذي تعبد بها، لان التعبد بالاخوه من أعلى المراتب، ويندر أن يفعلها إلا ذو دين، ومرتبتها كما قلت عالية، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل خرج ليزور أخا له في الله إذ جعل الله على مدرجته ملكا، على مدرجة الطريق يعني قارعة الطريق ملكا، فقال له إلى أين؟ قال أنا ذاهب لأزور أخا لي في الله في قرية كذا. قال هل لك من نعمة تربها عليه؟ يعني عمل لك جميل والكلام ده، فرايح تكافئ يعني الجميل بزيارة والكلام ده. قال لا، غير أني أحببته في الله. فقال له أنا رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببت. فالأصل أنك أنت تستر على أخيك إن كانت له زلة، لا سيما إذا كان من أهل الفضل أو كان من أهل العلم. أخطأ خطأ أن تنبهه سرا، تكاتبه، تجتهد في أنك أنت تحصل على رقم هاتفه وتقول والله الوضع كذا وكذا وتفعل كذا وكذا والصحيح في المسألة كذا وكذا. إذا كان رجلا العلم أدبه كما سنتكلم إن شاء الله عز وجل ليرجع على طول ويشكر صاحبه ويحمل له الجميل، لكن مش على طول يبقى هو اللي غلط وهو اللي مخطئ وهو اللي بيشتم بقى. يبقى أن نتعلم هذا الأدب من ابن الجوزي، يقول وهذا إذا صح عنه. الأصل تقول إذا صح، ثم تقول فإن صح لك أن تقول ما تقول، لكن استخدم العبارات القوية، لا تستخدم العبارات القوية واستخدم العبارات الفاضلة. ليه؟ لأن العبارات القوية تزرع عداوة في النفوس، فيرفض الحق الذي عندك بسبب أنك ركبت جواد العدوان. أهو أنت اللي يهمك من التعقب إيه؟ مش أن الحق يصل إلى أخيه وأخوك يعتقد هذا الحق ويبلغه للناس، مش ده اللي يهمك في الموضوع؟ طب لماذا تزرع العداوة بينك وبينه حتى يرد الحق بالعصبية؟ قد يكون رجل له حشمة في مكان ما وخلاص ولبس في دماغه ان هو شيخ البلد والكلام ده، هو ما يستحملش حد يقف، الناس كلها بتوجله وتوقره، ده داخل على شلوله انت جاهل وانت كذا وانت كذا، يزرع الايه؟ يزرع العداوة. طب ما يقول هذا الكلام بعبارة لطيفة، إذا والله وجد عنده كبر، رجل مكابر ورجل يصد الحق كده بالدلاع أو الدفع بالصدر كما يقول علماؤنا المتقدمون، ويبان لك إن رجل متكبر اديله على دماغه، لأنه ما يستهلش غير كده، طالما أنه يرد الحق وبعدين ما يديش واطي والكلام ده خلاص يستاهل الإجراء بذنوب فعلها، ربنا حطك في السكة له علشان تفضحه علشان الكلام ده. لكن إذا كان رجلا ممكن يقبل الحق ويقول فعلا أنا مخطئ، وزي ما أخطأ علنا على الجماهير يقول يا جماعة أنا أخطأت علنا برضو على الجماهير، وأخطأت في الفتوى الفلانية والعلانية، لأن الحق إذا خرج منك على الجماهير لم يعد ملكا لك، خلاص وصل إلى كل الناس، أصبح من العسير جدا أنك أنت ترجع عنه وحدك. زي ما حصل للجاحظ، مرة معد كده في البادية فسمع جارية تقول: منطق صائب وتلحن أحيانا، وخير الكلام ما كان لحنا. ففهم وخير الكلام ما كان لحنا، اللحن هو الخطأ، الخطأ النحو. فالجاهل لما شاف البنت العربية دي بتقول هذا الكلام خير الكلام ما كان لحنا، واللحن أصلا لا خير فيه، فقال لك هي تقصد أن اللحن يستملح من الجواري، من النساء. لما المرأة تقعد تكسر في الكلام بتبقى طعم، هو يقصد كده. تقول لك كان ولد صغنن قد كده، ايه صغنن دي ان شاء الله، ونوديها الان مادة لغوية. ها صغنن دي لما تقولها امرأة ممكن تتبلعها وتحس انها برضو إلاستيك ولطيفة مفيش مشاكل يعني. فهو فهم القصة كده، قال لك اذا الجارية او المرأة كل ما تقلب في الكلام وتتدلع في الكلام يبقى ده خير ليه الكلام. المهم ان في واحد من برضو الناس الاساطين قال له ايه اللي انت فهمته ده، الكلام ده غلط. قال له امال هي تقصد ايه؟ قالت تقصد التورية، خير الكلام ما كان لحنا. هي بتوري لحبيبها اللي بتحبه الكلام ده، تقوم ايه تقول كلمتين كده ما يفهمهمش غيره. واصل التورية ان يكون كلمة لها معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. أنت إذا تكلمت لا يفهم المستمع إلا المعنى البعيد، إلا المعنى القريب، وأنت تقصد المعنى البعيد. زي النهاردة إحنا مثلا في شهر رمضان، في النهار أقول لك تعالى كل، بتقول أنا إيه؟ إني صائم. أقرب معنى لكلمة صائم إيه؟ الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من الفجر لغروب الشمس، ده أقرب معنى كلمة إني صائم. لو في غير رمضان وواحد دعاك وعماله في شبهة، شغال في بنت، شغال في مثلا مخدرات، في حشيش، في بتاع، انت ما انتش عارف القصة دي، وقال لك تعالى كل، بتقول اني صائم، وانت لا صائم ولا حاجة، لكن انت تقصد اني صائم عن طعامك. وممكن الصيام اللي هو مطلق الامساك معنى الصيام يبقى في الكلام، كما قالت مريم عليه السلام: اني نذرت للرحمن صوم فلن أكلم اليوم إنسي. خلاص يبقى إيه كلمة أنا صائم؟ أو أقرب معنى هو اللي يرد على دماغك، لكن أنت توصل معنى جديد اللي هو ما يخطرلوش على بالك. فهو قال له، بيقول له كده لما قالت منطق صائب وتلحن أحيانا وخير الكلام ما كان لحنا، تقصد التورية ولا تقصد اللحن؟ اللي فهمه الجاحظ. أما الجاحظ علق على الكلمة وقال إيه بقى؟ ده الشاهد بقى من الحكاية اللي أنا بحكيها دي. قال: كيف لي بما سارت به الركبان. طب انا كتبت الكلام ده في كتاب لي، والناسخون نسخوا الكتاب، ونسخ انتشرت في البلدان، اجيبها ازاي دي بقى؟ اصلح الغلطات ازاي طالما انها انتشرت في البلدان وراحت وراجت؟ ده كان ايام الجاهل وما كانش فيه لا مطابع ولا احزانون، كان النسخ يعودوا ينسخوا بتاعوا الكلام ده. النهاردة بقى عندنا بقى الفضائيات، وعندنا الإذاعات، وعندنا الكتب والمطابع والكلام ده. اللي بيغلط غلطة غلطته تنتشر على أوسع نطاق. فمن حق الحق على الإنسان أنه إذا أخطأ أن يقول أنا أخطأت في المسألة الفلانية، والصحيح في المسألة كذا وكذا وكذا، وهذا لا يضع من قدر الإنسان. فيبقى إذن طالما أن هذا الرجل واصلته وقبل الحق، فحق الأخوة أن تستره ولا تفضح، إلا إذا كان بالوصف الذي ذكرته آنفا يبقى إيه التهل يعني. قال: وهذا إذا صح عنه كان خطأ قبيحا وزلة فاحشة، لأن الماء ينفذ الأغذية إلى البدن ولا يقوم مقامه شيء، فإذا لم يشرب فقد سعى في أذى بدنه، وقد كان يستعذب الماء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ورد نصا، كلام ابن الجوزي هذا بنصه ورد في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وجود إسناده الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من السقيا، والسقيا بضم المهملة بعدها قاف مكان هو على بعد يومين من المدينة. اسم مكان، مكان اسمه السقيا على بعد يومين من المدينة. وطبعا المهملة اللي هي ايه، ليس عليها نص، ها يعني الحروف المهملة زي مثلا الحاء، لو حطيت نقطة تبقى ايه، لو من تحت تبقى جيم ولو من فوق تبقى ايه، تبقى خاء. فاذا لم تضع اي نص يبقى اسمه ايه، الحرف مهمل. فكلمة مهملة يعني ليس عليها نص، حرف معلوش نص. يبقى عندنا الصاد مهملة، والسين مهملة، والراء مهملة، اي حرف ما فيش عليه نقطة. طب تقدر تقول الميم المهملة ليه؟ لان ما تحتملش انك تحط على نقطة. يبقى اذا مش كل مهمل تقول، مش كل ما عليهوش نقطة تقول مهمل، لا، الحرف الذي يحتمل النقطة هو ده، اذا النقطة مش موجود عليه فهو ده اللي تقول فيه ايه، تقول مهمل. طب لما يقول لك ايه، هذا الحرف مثلث يعني يقبل الحركات الثلاثة، خلاص يقبل الضمة والفتحة والكسرة، يبقى الحرف ده لو نطقته بالضمة صح، لو نطقته بالكسرة صح، لو نطقته بالفتحة صح. يوم يقول لك ايه، الميم مثلثة، مثلثة يعني تأخذ الحركات الثلاثة. وهذا الحديث مع الذي ذكرناه في المرة الماضية من حديث أنس في الصحيحين اللي هو بستان أبي طلحة الذي كان قبالة المسجد النبوي. قال: أفترى هذا فعل من يعلم أن نفسه ليست له وأنه لا يجوز التصرف فيها إلا عن إذن مالكها؟ نفس الكلام ده بيقول الذين لا يجيزون التبرع ولا بيع الأعضاء. واحد مثلا يتبرع بكلي أو يبيع الكلي، يقولون إنه لا يجوز لك أن تتصرف في بدنك إلا عن إذن مالكه، وهو الله تبارك وتعالى، وليس مأذونا لك أن تفعل ذلك. وده طبعا في العضو الذي لا يتكرر ولا ينبت، زي الطحال زي الكلية، لكن الكبد لا، الكبد تعرف إنه دم وبينمو. لما حد يتبرع حد مثلا بفص من الكبد، لا خلاص نفس الكبد بينمو وياخذ حجمه الطبيعي، والفص اذا صحت العمليه والكلام ده برضه هو كمان بينمو حتى يصير كبدا كاملا. انما الكلام في العضو الذي لا عوض عنه. وكان شيخنا الالباني رحمه الله لما سالته عن المساله كان لا يجيز نقل الاعضاء ولا بيعها. وكذلك ينقلون عن بعض الصوفية أنه قال: سرت إلى مكة على طريق التوكل حافيا، فكانت الشوكة تدخل في رجلي فأحكها بالأرض ولا أرفعها. فالشوكة لما دخلت في الأرض، فلما يحكها بيثبتها ولا بيطلعها؟ بيثبتها. طب ليه انت بتعمل كده؟ قال لك اصلا خلاص طلعت وقد نويت ان اتوكل. فيرى ان انتزاع الشوكة ضد التوكل، لان التوكل في مفهومه هو ترك الاسباب. وطبعا هذا شيء حتى هذا الذي يقول هذا الكلام لا يمكن ان يتبناه، لان اذا اكل فقد أخذ بطريق الأسباب، خلاص ما يقولش. إذا قال رجل أنا أريد أن يرزقني الله عز وجل بولد ولم يقرب امرأته قط وقال هذا الكلام لقالوا مجنون. وليس سلوك طريق الأسباب فيه دفع للتوكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين من بني آدم. لما أراد أن يخرج من مكة إلى المدينة ماذا فعل؟ اختبأ في الغار. فلماذا اختبأ إذن في الغار؟ ما كان يمشي. والكلام بقى الذي لا يثبت إن كانت رجله تعلم في الصخر وما تعلمش في الرمل والكلام ده، لا. وحتى الرجل الموجودة في طنطا دي تقول دي رجل النبي أو قدم النبي، هذا كله من الكذب، ولا يستطيع أحد أن يثبته إسناد صحيح. والمسائل دي كلها لابد فيها من اسناد صحيح، وانت عايز بقى تستفيد من المسألة دي شوية كده، اقرأ في ترجمة عبيدة السلماني من سير أعلام النبلاء، لما بيقول يعني عندنا شعرة من النبي صلى الله عليه وسلم أخذناها من أنس، فالذهبي يقول لو صح هذا بإسناد صحيح. ويثبت ازاي ان ده إسناد صحيح؟ طبعا عبيدة السلماني قديم يعني أدرك ابن مسعود وروى عنه، تعرفين مسعود مات في خلافة عثمان يعني برضو ايه متقدم، وأنس ابن مالك توفي حوالي سنة 97 هجرية وقد تجاوز 100 بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيل الله عز وجل عمره. فالذي أقف عنده قول الذهبي بإسناد صحيح، أي شيء في أثاره أي شيء فيها أشياء تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم لابد فيها من إسناد صحيح، ولا يقال إن ده شعرة النبي عليه الصلاة والسلام أو هذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا الكلام الذي فشى في المتأخرين بكل أسف بسبب ما يذكره ابن الجوزي من الجهل بطرق النقل. فهو النهارده لما يجي يقول أنا مشيت على طريق التوكل يبقى ده مش فاهم التوكل، مش فاهم التوكل. وكم من أناس ذهبوا إلى الحج مثلا بلا زاد فهلكوا في الطريق، هؤلاء آثمون، إنما برضو أخذ طريق التوكل وظن أن الأخذ بالأسباب ينافي التوكل، ولا قائل بهذا، بل العقلاء لا يقولون بهذا، مش أقول الناس المتدينين اللي هم نظروا في الشريعة ونظروا في الأدلة، لا، العقلاء لا يقولون بهذا إطلاقا، ولا يستطيع أن تمضي حياته أبدا إلا بسبب من الأسباب التي قدرها الله عز وجل لتتم حياته به. قال وكان علي مسح، المسح هو الكساء الغليظ اللي هو الخشب، كان لابس مسح جمع مسوح، فكانت عيني إذا آلمتني أدلكها بالمسح فذهبت إحدى عيني، اتعم راحت عين من العيون. ليه؟ ما ايه علاقة ده بالتوكل؟ طب ما انت خدت بالاسباب اهو، لكن هو عايز التقشف بقى، شايف انه لو مسح بمنديل طري ولا الكلام ده هو يبقى ده ايه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الارفاه مثلا، الارفاه يعني يكون المرء مرفها، ده حديث صحيح بس ممكن يستخدم هذا الحديث كما يستخدم الجهلة ويستخدم أصحاب الهوى الأحاديث في غير ما قيل له، لأن الإرفاه الوارث هذا الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإرفاه قال أن يمتشط الرجل كل يوم. فواحد يقول لك طيب يعني أطلع منكوش شعري منكوش مثلا ولا سبع شعري؟ لا، نرجل شعرك، لكنه قصد صلى الله عليه وسلم ألا يكون هم الرجل المست والمرآة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان، البذاذة الخشونة وهي المناسبة للرجل، إنما اللي يقعد قدام المست قدام المرآة وكل شوية ينتشط ويعمل شعر المرأة ليه؟ تتدين مثل لزوجها وخلاص، لكن إذا لم يكن بك حاجة إلى ترجيل شعرك فاتركه إعمالا للإيه؟ إعمالا لهذا الحديث، وإلا إذا كنت محتاجا افعل ولا شيء في ذلك. قال وأمثال هذا كثير، أمثال هذا الخطل الذي يقوله ابن الجوزي كثير عند هؤلاء، وربما حملها القصاص على الكرامات وعظموها عند العوام فيخايل لهم أن فاعل هذا أعلى مرتبة من الشافعي وأحمد. طالما عينه راحت ورجل بقى من أهل البذاذة يقول لك الرجل ده ولي، ويأتي القصاص الذين لا يعرفون قبيلا من دبير فيعظمون هذه ويضيفون عليها البهارات بتاعت الكلام بقى، الأفشات بقى اللي تخلي العوام بمبرئين كده، وكل ما يجيب الخبر على وجه أغرب ما يكون كل ما ينفق سوقه عند العوام. فكانوا لذلك كانوا يخترعون، قصاص كانوا يكذبون وكانوا يخترعون، فيأتي على شيء كده إذا رآه أهل الشريعة أنكروا على فاعله وصاحوا عليه من أقطار الأرض، كيف تفعل هذا يا جاهل؟ هو ده بقى يلبها الكرامات لأنه بيخاطب من العوام، وكما قلنا العوام مشتقة من العمى لأنه بيد من يقوله غالبا. نعم. ولعمري إن هذا من أعظم الذنوب وأقبح العيوب. ذنب ليه؟ لأنه ضيع نعمة أنعمها الله عز وجل عليه. وعيب أيضا، لأن العيب مستتبع للذنب، فما من مذنب إلا وهو صاحب عيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، كلام ابن الجوزي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. احتج عمرو بن العاص هذه الآية لما أذنب في ليلة شديدة البرد، أظن في غزوة ذات الثلاثة، فصلى بأصحابه جنوبا، مش جنوبا، تيمم يعني. فلما رجع ورجعوا معه شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، كيف صليت بأصحابك جنوبا؟ أي لم ترفع الحدث بالماء، وكان الماء موجودا. فذكر له من شدة البرد آنذاك، وقال له: إن الله عز وجل قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده معنى أنه أقروا على ليه؟ أقروا على هذا، يعني وقع المرء في شيء من هذا، وكان لا يحتمل الماء البارد في اليوم البارد، لا يحتمل، ممكن يمرض، يغلب على ظنه أن يمرض بسبب هذا، فله أن يعدل عن الماء إلى التيمم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا لنفسك عليك حقا، هذا القول قاله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص في قصته المشهورة التي رواها عنه جمع من التابعين، يصل عددهم إلى 13 تابعيا رووا عنه هذا الخبر، وهو في الصحيحين وغيرهما. قال: زوجني أبي امرأة من قريش ذات حسب، فجعلت أتحاشاها. قالت: فلما دخلت علي قمت أصلي. وشوف بقى سياق الكلام، بقول: زوجني أبي، يعني هو لم يكن له رغبة في الزواج. بقول: فلما دخلت علي، الأصل أن يقول إيه؟ دخلت عليها. لا، هي اللي دخل عليه، زي ما في بعض النساء وهم بيتكلموا مع زوجهم يقولوا: انت فاكر يوم ما اتجوزتك؟ هو مين اللي اتجوز مين؟ لا، المفروض تقول له: انت فاكر يوم ما تزوجتني؟ ها، لكن هي تقول له: فاكر يوم ما اتجوزتك؟ كان هي اللي راحت طلبت ايده وراحت دفعت المهر والعصمه في ايدها والكلام. فشوفوا لما بقول: فلما دخلت علي، في دلاله على انه ما كانش عايز يتجوز اصلا، اجبروه على الايه؟ على الزواج، فعبر بهذا اللفظ: دخلت علي. ده في روايه مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص. فاتحاشاها، جعلت اتحاشاها. ثاني يوم جاء عمرو بن العاص يطمن، فسال المراه: كيف حال عبد الله معك؟ قالت: نعم العبد لربه. والله انا عايز النسوان يتعلموا، والنسوان لغه عربيه فصيحه، يعني مش عيب، يعني انا بقول النسوان عايزهم يتعلموا من القصه دي. لما تختلف مع زوجها تنفض الفروه بتاعته، كانها بتنفض حصيره ولا بتاعه، تطلع كل العيوب. طيب انت هترجعي له مثلا عادي عماله تضحي عروس الاشهاد؟ لا، هو طب الكلام ده مثلا يتقال لواحد فقشنا وراه زين، ولا اقول له خلاص هو رايح في بتاع، يا رايح كثر من الفضايح خلاص مشي ومش هيرجع تاني، فقش قول له ماشي. لكن دلوقتي زعلانين مع بعض وفي لسه في رجعه، ليه بقى تقولي؟ ولما بيقعد في اوضه النوم بيتفرج على التلفزيون، طب احنا ما نعرفش الحدوته دي، وفاكرينه راجل فاضل وكويس وبيقابلنا وبتاع وكلام، ليه تفضحيه على رؤوس الاساس وتقولي هذا الكلام؟ المفروض تستوري عليه. ها، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات للغيب، حاجه اللي احنا ما نعرفهاش وما نكتشفهاش. زي ما في بعض الناس الفضلاء كانت مراته يعني مجننه، وسيئة جدا جدا. فلما طلقها راح قالوا ايه مراتك عملت ايه والكلام ده هو قبل ان يطلقها ما رضاش يشتكي. أسس مراته وأشتكي منه. بعد ما طلقها راح قال له طب خلاص بقى انت طلقتها قول لنا ايه الحكاية. قال هذه صارت امرأة غيري. وهي مراته ما تكلمش عشان مراته. لما طلقها قال معلش مراتي بقى اصبحت ايه امرأة غيري هتكلم فيها ليه برضه. وكتم هذا وكتم هذا. يبقى المفترض ان الواحد ايه حتى اذا اراد ان يعبر يوم يعبر بايه يعبر بألفاظ جيدة. فقالت عبد الله نعم العبد لربه غير انه لم يعرف لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. قام عبد الله في ليله زفافه قام الليل. وكان كما قال في بعض طرق الحديث قال جمعت القران على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان يحفظ القران احد الحفظه عبد الله بن عمرو بن العاص. فقال فاتاني ابي فعزمني أي لامه لوما شديدا وعضني بلسانه أسمعه كلاما قويا وقال أنكحتك امرأة ذات حسب من قريش فأعضلتها وفعلت كيت وكيت. وأم ذاهب للنبي صلى الله عليه وسلم إيه فشكاها شكى عبد الله. في رواية من الروايات قال عبد الله فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقيت له وسادة فقال يا عبد الله كيف تقوم؟ قال أقوم كل ليلة. قال له كيف تصوم؟ قال أصوم كل يوم. قال له اقرأ القرآن في شهر. قال إني أقدر. قال اقرأه في جمعة. قال إني أقدر. قال اقرأه في ثلاث فإن من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. والصيام قال صم ثلاثة أيام في شهر. قال أقدر. فضل يترقى به الحد ما قال له صم صيام داود فإنه أفضل الصيام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وبعدين قال له إيه إن لنفسك عليك حقا ولضيفك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقا. العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. لا يوجد عدل في القرآن إلا يعقبه إحسان. لدرجة مثلا اللي هشوف العدل يصل إليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد الرجل وبعضه في الشمس وبعضه في الظل. ليه؟ لأن كده ظلمت بعض البدن. لما يكون نصك في الشمس ونصك في الظل فما أنت كده ما عدلتش. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الحكمة في النهي عن القزع الكابوريا والعيال اللي عمالين يعملوا الشوشه دي دي كانت زمان اسمها شوشه عندنا زمان ما اعرفش ده اسمها ايه كابوريا ها يوم سايب له شوشه كده من قدامه وهي ايه ظلبات بقيت ايه بقيت راجع عملها ظلبات. فقالوا بقى ايه الحكمه بقى يعني في النهي عن الخزع. قال هذا من محبه الله للعدل لانه حينئذ ترك بعض الراس كاسيا وبعضه عاريا. فيوم العاري اللي انت حلقته ظلبطه ده هيتأذى من البرد ويتأذى من الحر لان برضه الايه الشعر ده بيحمي يحمي صاحبه يا بيدفيه يا بيحميه من الايه يا بيحميه من الحر. فالله عز وجل يحب العدل حتى في الخصومات. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا. الشنآن هو اشد البغض. شوف بقى لما تكون مش طايق تبص له حاسس ان انت هترجع لما تبص للبني ادم ده. ومع ذلك شوف ربنا عز وجل بيقول ايه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان تعدلوا اعدلوا. امره بالعدل هو اقرب للتقوى. فالرسول عليه الصلاه والسلام قسم له الحقوق إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولضيفك عليك حقا فأعطي ولربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. إذا هذا الرجل الذي مسح عينه بهذا المسح الخشن أعطى نفسه حقها، اللي يقعد يجوع نفسه لحد ما يجيله لوط لا أعطى نفسه حقها؟ لا طبعا، ظلم نفسه. فعشان كده ايه ابن الجوزي رحمه الله قال الحديث ده، وبعدين قال ايه بقى، ولقد طلب بجيب الادله على ان مسلك هؤلاء مسلك خاطئ. قال ولقد طلب ابو بكر رضي الله عنه في طريق الهجره للنبي صلى الله عليه واله وسلم ظلا حتى راى صخره ففرش له في ظله. طب كان يمشي في الحار، وهذا ابو بكر الصديق وما رايحين مهاجرين الحديث ده رواه البخاري، وحديث جميل جدا، حديث طويل جميل، بس احنا هنقول ايه القدر الذي يعني فيه موضع الشاهد. هذا الحديث يحدث به البراء بن عازب رضي الله عنه، قال ان عازبا اي والده اراد ان يشتري رحلة من ابي بكر، او ان ابا بكر ابتاع ابو بكر من عازب رحلا، اشترى ابو بكر رحلا، فعازب قال له لا انا لن اعطيك الرحل حتى تحدثنا عن الهجرة وانت مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قل الحكاية كلها. فقال ابو بكر رضي الله عنه اخذ علينا بالرفض، يعني طلع ورانا ايه الجماعة اللي بيطردونا، اللي هو ايه زي سراقة ابن مالك. ومعلش انا هقف شوية عند قصة سراقة في البخاري برضو علشان ابين نكتة. طبعا هم نذروا 100 ناقة لمن يمسك النبي صلى الله عليه وسلم، وانت عارف النوق وعارف العرب واعتزازهم بالنوق، 100 ناقة يعني النهاردة لو 100 ناقة موجودة يبقى بقد ايه، بنص مليون على الاقل، الناقة ب5000 جنيه، نص مليون. طب سراقة ده كان فقيرا؟ لا، كان معاه فلوس برضه، بس البحر يحب زيادة، ها ما يمنعش اكون معايا 10 مليار واضمني كمان مليون اللي هو يتوه في الجيب بالنسبة للمليارات اللي عندي، ما يجراش حاجة، ها. وانه لحب الخير لشديد، يحب الفلوس، خير في الآية هنا معناه الفلوس مش معناه الخير يعني. فالمهم قاعدين كده في منتدى قريش وقالوا 100 ناقة وبتاع، قال سراقة فجاء جماعة فقالوا لقد رأيت أسودة بالساحل، أسودة إشارة إلى الظل، الشخص يعني اسمه سواد، وما أظنها إلا محمدا وأصحابه. فسراقة قال فعرفت أنهم هم، بس عايز ياخد 100 ناقة، فقال لا لا لا، قال ليس هم، هؤلاء جماعة أنا أرسلتهم، أنا اللي بعتهم، أنا عارفهم ما فين والكلام ده، علشان إيه ما فيش حد يسبق ويروح أخذ 100 ناقة. فقعد شوية كده برضو عشان الدنيا ما تتكسفش، وبعدين قام داخل البيت عنده وقال للجارية طلعي لي الفرس من الباب الوراني، مش هيطلع من الباب العمومي، ده هيطلع من الباب العمومي هيشوفوه رايح فين. قال وأخذ بقى السهم بتاعه وجعل زجه في الأرض، الزج اللي هو ايه الراس بتاعته، والراس بتاعته كده لو شالها على كتافه هتلمع في الشمس، وهو مش عايز حد يكتشف الحدوته دي. فجعل زجه في الارض، قاعد ايه شده كده وراه زي العصايه، ومخلي الراس بتاعته في الايه في الارض، وركب الفرس وانطلق خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما جرى مما تعلمونه لما ساقت يده فرس في الارض. اللي انا عايز اقوله يعني شوف الـ عنده فلوس وغني والكلام ده، بس ايه بس ما يمنعش برضه ان هو ياخذ الايه ان ياخذ المال. فكان سراقة هذا اول من تبع النبي صلى الله عليه وسلم مما يصلح ان يقال فيه الرفض، رفض اي الجماعه الذين رفضهم المشركون عشان يقبضوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجنا ليلا فأحسست يعني مضوا ليلتهم كاملة ويومهم كاملا حتى قام قائم الظهيرة، ثم رفعت لنا صخرة فأتيناها ولها شيء من ظل، فخرجت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة. أنا معلش أنا بقرأ الحديث، أنا عايزك تشوف كلام أبي بكر، كلام أبي بكر لما يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم إزاي. ده مش مجرد كلام، ده هذا كلام معجون بحب، معجون بحب. وآخر الكلام الكلمة الحقيقة تستحق أن نقف عندها طويلة. قال: فخرجت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي، ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع قد أقبل في غنيمة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا. عايز برضو يبحث عن ظل علشان يأوي إليه. فسألته: لمن أنت يا غلام؟ فقال: أنا لفلان. فقلت له: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت له: هل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. فأخذ شاة من غنمه، فقلت له: انفض الضرع. فصروا وغسلوا والكلام ده. قال: فحلب كثبة من لبن، ومعي إداوة من ماء عليها خرقة قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصببت على اللبن حتى برد أسفله. لأن لما أنت بتحلب اللبن بينزل سخن واخد من حرارة جسم الإيه؟ البهيمة. واللبن لما يتشرب بارد أحسن في اليوم الحار، في اليوم الحار. فكان معه إداوة من الماء، والإداوة دي عليها خرقة عشان يفضل إيه الماء برضو بارد، ويصب على الخرقة مية على ما الشمس تنشف المية، يبقى إيه ما وصلتش لسه للإيه للمية اللي في الإداوة، يبقى لسه الماء بارد. ففعل هذا أبو بكر رضي الله عنه، وقعد بقى إيه يصب من الماء والكلام ده حوالين اللبن حتى برد أسفل اللبن. قال: ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. يا سلام على العبارة دي وجمال العبارة، ليستكشف عن مدى محبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. مش شرب حتى شبع ولا حتى روي، لا حتى رضيت أنا. لأنه ممكن يشرب شرب لا يرضيه، وده برضو في المثل عندنا برضو. تبص تلاقي الأم وهي بتوكل ابنها ما تفرحش كده إلا إذا شبع الولد، ولا تستريح إلا إذا شبع الولد. يا ريت الأبناء يقدروا الحدوته دي ويعرفوا قدر الأمهات ويعرفوا قدر الآباء قبل ما يفقدوه، لأن الوالد باب من أبواب الجنة والأم باب من أبواب الجنة. لو ليك أم روح بوس على رجليها، لو أنت مزعلها ارضيها بأي وسيلة، بابك إلى الجنة. لو خسرته هتخسر كتير ومش هتعرف ترجعها تاني عشان تعتذر ولا الكلام ده. سيظل هذا الاسم يلاحقك بقية عمرك. فشوف أبو بكر رضي الله عنه الذي لا أعلم أحدا أتى بالصحبة على وجهها غير أبي بكر إطلاقا. ما رأيت أحدا قط مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ما اعترض على النبي قط ولا قال له لا قط على وجه الاعتراض، ولا لما أبدا، ولا آذاه في يوم من الأيام بذرة. ولذلك استحق هذا الثناء الكبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال: إن أمن الناس علينا أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن أو خليل الله، وله علي يد يجزيه الله بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا مش قادر أوفي جميله. أبو بكر لما سمع العبارة دي بكى وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ أمان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما الذي خرج من الظلمات إلى النور وهداهم الكلام ده يقول أنا مش عارف أدي جميل أبي بكر مش عارف أديه، ويجي واحد من الرافضة يقول أبو بكر كافر وأحط إيدي في يدي هذا النجس إزاي؟ أبو بكر ده قصة كبيرة، من أراد أن يحقق الصحبة على وجهها مع صاحبه فلينظر إلى أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليس عجيبا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أرفع صاحب على وجه الأرض، ليس عجيبا، لكن العجيب أن يكون غير نبي بهذا الخلق وبهذا الوفاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه ربه وأدبه ربه تبارك وتعالى وهيأه لرسالته، فليس عجيبا أن يكون صرة الفضائل في الدنيا، إنما العجيب أن يكون رجل ليس بنبي على هذا المستوى من الخلق العالي الرفيع. يقول: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، ثم ارتحلنا والطلب في إثرنا. الطلب في إثرنا يعني إيه؟ بعض المشركون عمالين يدوروا عليه. قال البراء: فدخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها يقبل خدها وقال: كيف أنت يا بنية؟ طبعا بعد ما قص أبو بكر الصديق قصة بقى لعازم قصة الهجرة والكلام ده، قال للبراء: اذهب مع أبي بكر احمل معه الايه الرحل ونزله له في البيت. قال: فدخلت وساق الايه القصة دي. وبهذه المناسبة أنا الحقيقة لما يعني رأيت أن أذكر هذا الجزء الأخير، لأن من كام شهر كده أفتى بعض الناس أنه لا يجوز لأحد أن يقبل ابنته أو أحدا من محارمه، فأنا استغربت الحقيقة من الفتوى، يعني أنا وأنا بقرأ وأنا بحضر يعني الموضوع والكلام ده لما وقفت على هذا الحديث وبقيت تتمة الحديث كده فافتكرت الإيه؟ افتكرت الفتوى. وهي طبعا هذه الفتوى خطأ، هذه الفتوى خطأ، دليل خطئها هذا الذي نحن فيه أن أبا بكر قبل عائشة من خدها. وعندنا كمان حديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد ورواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم وإسناده صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت يعني أشبه سمتا ولا دلا ولا هديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها وأجلسها، وكان إذا دخل عليها قامت إليه وقبلته وأجلسته، فلما دخلت عليه في مرض موته صلى الله عليه وسلم دخلت عليه فقبلته ثم أكبت عليه فرفعت رأسها وهي تبكي، ثم أكبت عليه فرفعت رأسها وهي تضحك، قالت: فقلت في نفسي: هذه كنا نعتقد أنها أعقل نسائنا، فإذا هي كالنساء تبكي مرة وتضحك مرة. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا في بعض طرق الحديث غير هذا الطريق، لأن هذا الطريق ترويه عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله عن عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين بسياق آخر أن عائشة رضي الله عنها حاولت مع فاطمة رضي الله عنها أن تقول لها لما بكت ولما ضحكت، فأبت فاطمة رضي الله عنها. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لها عائشة رضي الله عنها: أكببت عليه فبكيت، ثم أكببت عليه فضحكت، فمما ذاك؟ قالت: إنني إذن لبزرة، بزرة أي مفشية للسر، لو أنني كنت قلت هذا في حياته صلى الله عليه وسلم لكنت بادرة، أي كنت مخشية للسر. لما أكبت عليه أول مرة أخبرها صلى الله عليه وسلم أنه ميت فبكت، فلما أكبت عليها أكبت عليه مرة أخرى أعلمها أنها أول أهله لحوقا به وأنها سيدة نساء أهل الجنة. قالت فضحك. يبقى عندنا الشاهد من الحديث كانت إذا دخلت قبلها وأجلسها، وكانت كذلك إذا دخلت عليه قبلته. مسألة المحارم، لأن الإنسان يخلق مكسور الشهوة من جهة محارمه، إلا أن يكون هناك بقى شذوذ عند إنسان من الناس، ده الشاذ لا يحكم له، الشاذ يعطى الحكم على قدره. لكن احنا بنتكلم عادة على الأسوياء، يعني الإنسان الأعرج أو شديد العرج يطلع يجاهد، بس الناس مش عرجان، فلما ينزل الأمر بالقتال نزل على العموم، لأن أصل الناس فلان، إنما الأعرج لا، ممكن ينزل حكم مخصوص، ولا على الأعرج حرج خلاص، ولا على الأعمى حرج خلاص. يبقى الشاذ لا يعمم ولا يقاس عليه، بل يكون له دليل مخصوص. فلو فرضنا جدلا مثل الكلام الفظيع اللي الواحد يتلقاه وما بحبش اقوله حتى لا ننشر الفاحشة يعني في الناس، والكلام بنت بتتهم ابوها بيعاكسها اخوها بيعاكسها، الكلام ده هذا شاذ، ده ممنوع يقبله اذا كان في اي ريبة في المسألة دي. وإلا فالاصل عند بني ادم الاسوياء ان الانسان يخلق وهو مكسور الشهوة عن محارمه. وللبحث بقية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر